بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم يا اخواني، لازلنا في كتاب الصيام في اواخره. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في مسألة الاعتكاف. الاعتكاف مشروع ومن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاعتكاف لغة بمعنى المكث والحبس والإقامة، سواء كان على بر أو كان على إثم، سواء كان على شر أو كان على خير. قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وفي الآية الأخرى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. في الآية الأخرى: فنظل لها عاكفين. وقوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله سبحانه: والهدي معكوفا، أي محبوسا ملزوما. فالاعتكاف لغة هو الحبس والمكث والإقامة واللبث، وشرعا هو الإقامة في المسجد تقربا لطاعة الله على صفة مخصوصة. والاعتكاف عبادة من العبادات الجليلة، وهي قديمة هذه العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهي عبادة قديمة ليست في شرعنا فقط، بل كما في هذه الآية الكريمة كانت عبادة من زمن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وهذه العبادة مشروعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. فالله تبارك وتعالى يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فعبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وداوم واستمر عليها حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وأيضا فعل هذه العبادة الصحابة رضي الله عنهم، فهي مشروعة للرجال والنساء بدون خلاف بين أهل العلم، ولكن بالنسبة للمرأة يشترط إذن وليها، ويشترط عدم الفتنة بها، يشترط إذن وليها وعدم الفتنة بها. ما تذهب المرأة تعتكف بدون إذن، لا، تستأذن من وليها، ويشترط عدم الفتنة بها، لا سيما في تلك الأيام كان المسجد على بعضه، ليس هناك قسم للنساء وقسم للرجال، كان مفتوحا، فكنا النساء يقتطعن أجزاء من المسجد بالخيم ويبقين فيها. لكن اليوم خوف الفتنة قد يكون في الذهاب إلى المسجد، إذا كانت ما تصل إلى المسجد إلا بعد المرور على فسقة أو تتعرض لفتنة وخطورة، فهذا أمر. فالاعتكاف عبادة من العبادات الجليلة، شرعت هذه العبادة لأجل التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بعبادات كثيرة من الصلاة والاستكثار منها في غير أوقات النهي، وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وعموم ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادة التفكر والتوبة والاستغفار وعبادة طلب العلم ومحاسبة النفس وعبادة التلذذ بمناجاة الله وذكر الله. فهذه العبادة كما قال بعض السلف هي قطع العلائق والتفرغ لخدمة الخالق، قطع العلائق عن النفس والتفرغ لخدمة الخالق. فالإنسان يبتعد عن الدنيا ومشاغلها وينقطع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أن هذا هو المقصود من هذه العبادة، تزكية النفس وطهارة الروح واستغلال الوقت بالانقطاع بذكر الله ومحاسبة النفس والتوبة والاستغفار والاكثار من الأذكار وطلب العلم، فإذا عرفنا ذلك فيشرع لأجل هذا للمعتكف أن يحرص على الانفراد وأن يقلل من مجالسة الناس. هكذا كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكاف السلف، فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كحال كثير من المعتكفين اليوم الذين يكثرون من تجاذب أطراف الحديث وكثرة الزيارات والكلام والسمر والضحك والمزاح، بل حتى في حرم الله سبحانه وتعالى تجد قطاعا كبيرا من المعتكفين لا يعرفون لهذه العبادة حقها ولا يعرفون المقصود منها، فهم ينشغلون بالقيل والقال والمزاح والمرح وكثرة الزيارات، هذا يزور هذا وهذا يجلس إلى هذا، حتى تنقضي الأيام ويقول الحمد لله الذي وفقني ليش للاعتكاف في بيته الحرام. يا أخي، الاعتكاف ليست عبارة عن هيئة أو صورة أو زينة أو شيء، لا، الاعتكاف عبادة من العبادات، ينتهز العبد الفرصة للتخلي والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولا بأس بالحديث المباح أحيانا إذا جاءك زائر أو اقتضى الأمر، لا بأس لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيت ليلا أزوره فتحدثت عنده ساعة ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني حتى بلغت دار أسامة بن زيد، دار أم سلمة عند دار أسامة بن زيد، يعني البيت بيت أم سلمة، ثم صار إلى أسامة بن زيد، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد، كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قريبة ليست بعيدة حول المسجد، بمجرد ما يخرج من المسجد يأتي على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمر رجلان من الأنصار الحديث، ففيه أنه لا بأس بالحديث المباح أحيانا، وإلا الأصل أن الإنسان يحاول كيف يتفرغ وكيف ينفرد عن الناس ليقوم ويستفيد من هذه العبادة. والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقوله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، معلوم أن الجماع مفسد للاعتكاف، الجماع بإجماع من أهل العلم مفسد للاعتكاف. فلما قيد الله سبحانه وتعالى النهي عن المباشرة في المسجد دل على أن موضع الاعتكاف هو المسجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف ونساء النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون كان يعتكف ويعتكف معه أزواجه، فهناك مشقة على المرأة وهناك شيء من خوف الفتنة، ومع ذلك اعتكفت في المسجد، إشارة إلى أن موضع الاعتكاف إنما هو المسجد، فلا يجزأ الاعتكاف في غير المسجد. وهل الاعتكاف يكون في أي مسجد أو هناك مساجد مخصوصة؟ الجواب الاعتكاف يكون في كل مسجد إلا مسجد مهجور لا يصلى فيه فلا يعتكف فيه، أما المساجد التي يصلى فيها فتدخل في العموم. وأنتم عاكفون في المساجد، سواء كانت مساجد تقام فيها الجمع والجماعات أو لا تقام فيها الجمع والجماعات. هناك مساجد الناس التي حولها قليل، قد لا تكون هناك جمعة لأن الجمعة تكون في الجوامع، بل قد لا تكون هناك جماعة يعني رسمية كما يقال. لماذا؟ لأن يأتي الواحد يدخل يصلي، يأتي اثنان يدخلان يصليان، هذا يأتي وهذا يخرج، فهذا أيضا يجوز الاعتكاف فيه. وللمعتكفين أن يقيموا الجماعة، للمعتكفين أن يقيموا الجماعة، ويجب عليهم إذا لم تكن هناك جمعة أن يخرجوا لصلاة الجمعة في المسجد الجامع، ولا يؤثر على اعتكافهم، بل اعتكافهم صحيح. ويستحب ويفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه الجمع والجماعات لئلا يضطر للخروج للجمعة. ووقت الاعتكاف بالنسبة لأكثره لا حد لأكثره، ممكن أن يعتكف 4 أيام، ممكن أن يعتكف 10 أيام، ممكن أن يعتكف 20 يوما، ممكن أن يعتكف شهرا كاملا، لا حد لأكثره بدون خلاف بين أهل العلم. وبالنسبة للأقل فيه خلاف، والراجح أيضا أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، لأن التحديد يحتاج إلى دليل. لكن أفضل الاعتكاف ألا ينقص عن يوم أو لا ينقص عن ليلة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث عمر. وأفضل الاعتكاف أن يكون في 10 الأواخر من رمضان، هذا هو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه لا حد لأقله، فعمر رضي الله عنه هو القائل إني نذرت أن اعتكف يوما في المسجد الحرام أو ليلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. فالاعتكاف سنة ومستحب، ولا يجب على المرء إلا بإيجابه على نفسه بالنذر، إذا نذر أن يعتكف فهو واجب، وإلا فالاعتكاف سنة، ليس الاعتكاف واجبا، بل ولا يجب بمجرد الشروع فيه، لا يجب الاعتكاف بمجرد الشروع فيه. من اعتكف أراد أن يعتكف 10، اعتكف 2 وبدأ له أن يخرج، يخرج ما عليه شيء لأنه ليس بواجب. لكن من نذر قال الله علي نذر أن اعتكف 10 أو 5، فواجبا عليه أن يفي، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا بالنسبة للأقل، فالأفضل أن لا يقل عن يوم أو عن ليلة لحديث عمر. والأفضل في الاعتكاف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، ولا يشترط في الاعتكاف الصوم، لا يشترط في الاعتكاف الصوم لعموم قوله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد، ولعدم الدليل على إيجاب الصوم، ولحديث عمر كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصوم. ورابعا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة أراد أن يعتكف في العشر الأواخر فتسابق نساؤه إلى وضع الخيم فقال آل بر أردنا، ثم ترك الاعتكاف في ذلك العام واعتكف عشرا من شوال، ولم ينقل أنه صام في هذه العشر من شوال، فهذا يفيد على أن الصوم ليس بشرط، يفيد على أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف. وننبهنا على أمر أنه ليس مشروعا أن يدخل الإنسان المسجد ويقول نويت أن أعتكف مدة بقائي في المسجد، تجد لوحات في بعض المساجد، مساجد صوفية، كأنهم يلقنون الداخل، في يعني اللوحة معلقة طيلة السنة، نويت أن أعتكف مدة بقائي في المسجد، رأيت هذا في بعض المساجد. ذكر العلماء أن هذا غير مشروع، لم يفعله السلف، أنه يدخل لأجل أن يؤدي صلاة الظهر فيقول نويت أن أعتكف مدة بقائي في المسجد، هو ما سيبقى إلا خمس دقائق أو عشر دقائق، وهكذا يقولون استكثر من الحسنات، كلما دخلت مسجدا قل هذه العبارة تؤجر أجر المعتكف. لا، هذا ليس عليه دليل، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والمعتكف متى يدخل اعتكافه، المعتكف متى يدخل المعتكف؟ الجواب أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس إذا كان سيعتكف العشر الأواخر، العشر الليالي الأواخر، فيدخل قبل غروب الشمس من الليلة الأولى، لأن العشر تبدأ بغروب الشمس، فهو أراد أن يعتكف في العشر، فيدخل الاعتكاف الذي هو المسجد قبل غروب الشمس من العشر الأواخر. العشر الأواخر متى، أي ليلة هي ليلة الاعتكاف؟ ليلة كم؟ أحسن، ليلة 21، هذا اليوم الفائت، إذا يوم إيش؟ الثلاثاء. إذا كان هذا اليوم يوم 20، فمتى ندخل المعتكف؟ هذه الليلة. إذا كان هذا اليوم الفائت يوم الثلاثاء هو يوم 20 من رمضان، فمتى يدخل المعتكف؟ المعتكف يدخل ليلة 21، وهي هذه الليلة، يعني يستعد، يكون جاهزا، يصلي، يدخل المسجد قبل أذان المغرب بنية الاعتكاف، فإذا أذن المغرب يكون قد دخل المعتكف. وأما حديث عائشة فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، استدل به بعض أهل العلم على أن وقت الاعتكاف يبدأ بصلاة الفجر، ولا دليل فيه، لأن الحديث يقول فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فيه دليل على أن المعتكف يشرع له أن يتخذ خيمة إذا أمكن ذلك بدون التضييق على المصلين. إذا كان هناك عدد من المعتكفين مثلا 100 ويعني ليس هناك ضيق على المصلين أن يتخذوا خيما فلا بأس أن يتخذوا خيما، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع له أن يلازم الخيمة ولا يخرج إلا للصلاة، حتى التسبيح إن استطاع أن يجعل التسبيح والأذكار في الخيمة فهذه هي السنة لهذا الحديث. قال: فإذا صلى الغداة يعني الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه، بمعنى أنه يبادر، ليست كعادته. عادته في غير رمضان في غير الاعتكاف أنه يطيل من المكث في موضع الصلاة ليؤدي أذكاره ويستمر في أذكاره حتى تطلع الشمس، أما في أيام الاعتكاف فبمجرد ما يصلي الفجر يذهب إلى الموضع الذي اتخذه للاعتكاف. وأما الخروج فإذا أعلن عن العيد، متى يخرج من المعتكف؟ إذا أعلن عن العيد، أعلنوا عن العيد مثلا هذا الوقت، قالوا غدا عيد فيخرج الآن، أو أكملوا عدة رمضان 30 يوما فيخرج مع المغرب، أذن المغرب له أن يخرج. والاعتكاف كما تقدم هو الانقطاع لعبادة الله سبحانه وتعالى والإقامة في المسجد، فالخروج ينافي الاعتكاف، الخروج ينافي الاعتكاف، فإذا لا يخرج إلا لما لا بد له منه، مثل أي شيء، مثل قضاء الحاجة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. المراد بحاجة الإنسان الغائط والبول. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فلا يجوز أن يخرج من المسجد إلا للضرورة، مثل قضاء الحاجة، ومثل أخذ الطعام إذا لم يوجد من يأتيه بالطعام. ويستفاد من هذا أنه لا بأس بالأكل والشرب في المسجد، لكن مع مراعاة تنظيف، الحفاظ على نظافة المسجد، والأدلة في مشروعية تنظيف المساجد وتطيبها وتبخيرها معروفة. وأيضا أي شيء لا بد منه لا بأس أن يخرج لأجله، حصل له مرض للزوجة وليس هناك من يسعفها إلا هو، حصل مرض للولد ليس هناك من يأتي له بحاجة البيت إلا هو، فالشيء الذي لا بد منه لا بأس أن يخرج. وهذا يعني يجرنا إلى التنبيه على شيء، وهو أن من كان مشغولا بحوائج البيت عنده التزامات فالأولى له أن لا يدخل المعتكف. بعض الناس يكون محملا مسؤولية بيت كامل ليس هناك من يخدمهم ويقوم بحوائجهم ويقوم بتطمينهم في الليالي المخيفة، فمن كان قائما بلوازم البيت فخير له أن لا يعتكف وأن يعني يبقى مع أسرته. تعرفون بعض البيوت فيها حوائج كثيرة ولوازم عديدة، من ذلك التقضي وشراء حاجيات العيد من ملابس وغير ذلك إذا لم يمكن إلا في العشر، أو يخدمهم في أكلهم وشربهم، أو يطمئنهم ويبيت معهم، أو صاحب أسرة يخشى من تفلت الأولاد من البنين والبنات وضياعهم، فبقاؤه وقيامه على أولاده وأسرته قد يكون أعظم له في الأجر من أن يترك أسرته ويدخل خيمته ولا يدري بما يجري في بيته، أو أن أسرته تتضرر من ابتعاد القائم عليهم هذه المدة. والدليل على هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد وأنا في حجرتي ويناولني رأسه فأرجله وهو في المسجد. فهذا لا شك أنه فيه مشقة ظاهرة، يعني كون الإنسان داخل المسجد يخرج يمد عنقه ويخرج رأسه حتى يمشط ويسرح. إذا كان الخروج جائزا لكان الأسهل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل البيت، لكن لما كان الاعتكاف لا بد فيه من البقاء في المسجد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. فكل مسألة اختلف فيها الفقهاء هل يجوز أن يخرج لأجلها المعتكف، فهذا الحديث هو القاضي وهو الميزان. كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ونستفيد أنه لا يشرع للمعتكف الاشتراط، يقول أنا سأعتكف لكن أشترط أني أخرج لعيادة المريض واتباع الجنائز وفعل كذا وكذا. لا، الأصل هو من أراد أن يعتكف أنه يبقى في المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد له منه. وموضع الاعتكاف كما تقدم المسجد بضاحيته وسقفه، كل المسجد موضع للاعتكاف، الضاحي الذي يصلى فيه والسقف هذا كله موضع للاعتكاف لدخول ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال رحمه الله: قال وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أراد أن يبين رحمه الله أن الاعتكاف وإن كان عبادة من العبادات الجليلة لكن لا يجوز السفر إلى بقعة من البقع تعبدا وتبركا أو تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بنية التعبد. تخصيص بقعة من البقع بالسفر لا يجوز إلا إلى هذه المواضع الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد الحرام حرم مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم ومسجد هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى معروف الذي في أي مكان في أرض فلسطين. فلا يجوز. قال لا تشد الرحال، جمع رحل، وهو الذي يوضع على البعير ليركب عليه بمثابة السرج للفرس، الرحل معروف يوضع على ظهر البعير ويجلس عليه الراكب. لا تشد الرحال كناية عن السفر. ما معنى لا تشد الرحال؟ كناية عن السفر، أي لا يسافر الإنسان إلى بقعة من البقع لغرض التعبد إلا إلى هذه الأماكن الثلاث. فلا يجوز أن يسافر إلى قبر من القبور، ولو كان قبر والديه أو أقاربه أو زوجته، ولا إلى مسجد من المساجد بغرض الصلاة والتعبد ولا إلى أي موضع, يعني موضع المكان, لكن السفر لأجل زيارة الأرحام, السفر لأجل طلب العلم, السفر لأجل التجارة, هذا جائز لأنه ما قصد الموضع إنما قصد طلب العلم أو قصد زيارة الأرحام أو قصد العلاج أو قصد التجارة أو الجهاد في سبيل الله. لكن الممنوع أن يخص بقعة بالسفر إليها لغرض التعبد ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال لزيارته, لكن يقصد أن يذهب إلى المسجد النبوي, يجعل النية أنه يصل إلى مسجده ثم يجعل الزيارة تبعا, يجعل الزيارة تبعا. أما أن ينشأ سفرا لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على الراجح لا يجوز لدخول ذلك في عموم الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأعظم الفتنة شد الرحال إلى القبور لأن هذا يؤدي إلى الافتتان وتعظيمها. وهذه المسألة التي امتحن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, أفتى بعدم جواز السفر لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فثارت ثورة العلماء والفقهاء عليه حتى أوذي وسجن بسبب ذلك رحمه الله. فهذا ما يتعلق بالاعتكاف. بارك الله فيك. هنا بعض الأسئلة المتعلقة بالاعتكاف نكمل الوقت إن شاء الله تعالى بها. هنا سؤال, بارك الله فيكم, يقول هل يجوز السفر لأجل الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة المذكورة في الحديث؟ الجواب, إذا كان الغرض من الاعتكاف إذا كان الغرض من السفر هو مجرد الاعتكاف فقط فهذا داخل في النهي الوارد والثابت في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, فلا يسافرن أحد سفرا لأجل الاعتكاف, لكن يعتكف في مسجد قريته. وإذا أراد أن يسافر ينوي طلب العلم فإن نوى بسفره مثلا من الضالع إلى عدن أنه يعتكف عند إخوانه وأنه يطلب العلم وأنه يذاكر العلم, فالسفر بنية طلب العلم لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أيهما أفضل, البقاء في المسجد داخل الخيمة أو البقاء في المسجد خارج الخيمة؟ لا, المعتكف الأفضل له أن يبقى في خيمته, لأنه كما تقدم أن المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى ليذكره ولناجيه وليتقرب إليه وليتوب من ذنوبه ويحاسب نفسه. فصحة القلب كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد يكون بجمعيته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى, فبذلك يصح القلب ويستقيم في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا شك أن فضول الطعام وفضول الشراب وفضول المنام وفضول الكلام مما تشتت القلب مما يؤدي إلى شتات القلب. فلأجل هذا شرع الصيام ليقلل من فضول الطعام والشراب. ثم من رحمة العزيز الرحيم سبحانه وتعالى أن شرع لعباده عبادة الاعتكاف ليقلل العبد من فضول الكلام. فلهذا روح هذه العبادة ولبها هو بالانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الملهيات والبعد عن الشواغل. فهذه هي روح هذه العبادة ولبها، أن الإنسان يحاول في اعتكافه أنه ينفرد وأنه ينقطع وأنه يبعد عن نفسه علائق الدنيا ومشاغلها. لو كان سيعتكف في مكان فيه من الفوضى وفيه من الإزعاج وفيه من الاختلاط، يعني الناس بعضهم على بعض وعدم التفرغ، خير له أن يبقى في بيته، لعل الحجرة التي في بيته يستطيع أن يقرأ فيها قرآنا وأن يصلي فيها وأن يذكر الله فيها وأن يحاسب نفسه وأن يتوب وأن يتفكر وأن يعني يتأمل وأن يطلب العلم، فلعله يكون في بيته أفضل له. والحمد لله هذا قد يكون في بعض الأماكن التي لا يوجد فيها طلاب علم، شباب قالوا نعتكف، تجد عندهم من الفوضى والمرح والمزاح والضياع والضحك ما يؤسف له. لكن إن شاء الله الإخوة إذا أقاموا الاعتكاف في مساجدهم عليهم أن يكرروا هذه المعاني على المعتكفين: يا أخي لماذا اعتكفت؟ لماذا اعتكفت وأنت أكثر أوقاتك وأنت في قيل وقال ونوم ونوم النوم؟ يا أخي لماذا اعتكفت؟ أكثر من الذكر، وحرك لسانك وأقبل على نفسك وابتعد عن الناس، أنت مخالط للناس في أكثر أوقاتك، اقتطعت جزءا من الوقت لأجل أن تتخلى ولأجل أن تتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المعدودة والأيام اليسيرة. فهكذا ليكن الإنسان انفراديا في حال الاعتكاف، يجلس معهم بقدر ما يحتاج إليه من مؤانسة الصديق والصاحب في وقت الطعام، في وقت الاستجمام، يعني يكون منكبا في خيمته وهكذا فيحتاج أن قليلا، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز للمعتكف أن يخزن ولو في الضاحي؟ قال لأنهم يريدون أن يحققوا الأجر ولكن القات يمنعهم. يا أخي القات لا خير فيه، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا في المسجد ولا خارج المسجد، القات لا خير فيه. والحمد لله أكثر إخواننا على الابتعاد عن القات والتحذير منه. أما العوام ففعلا يعتكفون ويخزنون داخل المسجد، للأسف بعض العوام يعني يعتكف ويخزن ويرى نفسه لا 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 القات لا خير فيه. جزاك الله خير، شجعوا على الاعتكاف وقل له: يا أخي اترك القات هذه الأيام، لعل الله يوفقه أنه يترك القات بالكلية. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يجوز الاعتكاف من غير رضا الوالدين؟ لو كنت شابا صغيرا فاستأذن والديك، وإذا كنت شابا كبيرا فداريهما مداراة، إذا قالوا لا حاول تقنعهم بأي طريقة، لكن الشباب الصغار لا يعتكفوا إلا بإذن أسرهم، والمرأة لا تعتكف إلا بإذن وليها. أما الشباب الكبار فهناك قاعدة عند أهل العلم أن الشيء الذي فيه منفعة للولد وليس فيه مضرة على الوالد لا ليس هناك استئذان فيه، ما كان فيه منفعة للولد وليس فيه مضرة على الوالد لا استئذان فيه. فإذا كان الوالدان أو أحدهما يتضرر بانقطاع الولد في المسجد معتكفا، فهو الذي يخدمهم إلى الأسواق، وهو الذي يقوم بحوائجهم، وهو الذي يؤنس الوالدة، وهو الذي يفعل ويفعل، لا لابد من الاستئذان. لكن لو كان ما يريدون منه شيئا، عندهم من الأولاد العدد وهكذا بس، يعني بدون حجة ولا مبرر، فهنا نعمل ما ثبت عن السلف وأثر عنهم. الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل فقال له: إني أريد أن أطلب العلم وأمي تمنعني. ماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال: أطلب العلم ودارها، أطلب العلم ودارها، من المدارة ودارها. يقول لها: أنا سأمشي البصرة إن شاء الله في تجارة وفي كذا، فعلا يأخذ له ما تيسر من الدراهم، ينوي شراء بضاعة، ويكون الغرض في بقائه الشهر في البصرة أنه يطلب العلم. يرجع من البصرة يقول: سمعت بتجارة أو بقافلة ستمشي مثلا إلى المدينة. فتعرفون العوام لو مشى على قدر رغباتهم وميولهم، هذا معنى المدارة. وهكذا الذين في المراكز يقول لهم: إن شاء الله هي 6 أشهر وأعود. فإذا انقضت 6 الأشهر يقول: بقيت لي بعض الدروس، بقي لي كتاب أو كتابان، ينتهي الكتابان، بقي لي وهكذا. ويذهب يرجع يعمل يعني أسبوعا عندهم ويراضيهم، يقول: خلاص زملائي سيرجعون، وهكذا وهكذا، حتى يسر له الله الاستمرار في طلب العلم. قال: حديث عائشة جاء بلفظ كان إذا أراد أن يعتكف، وليس بلفظ كان إذا صلى دخل معتكفه. لا، الحديث أيضا في الصحيح لعل له ألفاظ، من ألفاظه: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. فإذا صلى الغداة أي الفجر، هذا في الصحيح. طيب، هناك أسئلة مكررة. طيب، بالنسبة لليلة القدر كما تقدم في الأوتار من 10 الأواخر، هنا سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل المباشرة دون الفرج يفسد الاعتكاف أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من استدل بعموم الآية، وهي قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فسروا المباشرة بالجماع ومقدماته، فعندهم التقبيل والضم هذا مفسد للاعتكاف، هذا قول طائفة من أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن مقدمات الجماع من التقبيل والضم نحو ذلك هذا مكروه، ولا يصل إلى حد الحرمة ولا يفسد، وهذا هو الأقرب. وإن كان أيضا الكراهة تحتاج إلى دليل، لأن بعض أهل العلم جوز لكن منعوا من الجماع والإنزال، لأن المقصود بالمباشرة هي الجماع، المقصود بالمباشرة الجماع. ها؟ مثل ما تقدم في الصوم إذا أنزل بغير قصد. قال هل يجوز البيع والشراء للمعتكف؟ ها من يجيب عن هذا السؤال؟ من الإخوة القريبين، هل يجوز البيع والشراء للمعتكف؟ أنت يا وجده لا يجوز، لا يبيع ولا يشتري. طيب أحسن، أنت أجبت، ننظر من عنده جواب. من الإخوة القريبين؟ ها كيف يبيع في المسجد؟ المسجد لا يجوز البيع فيه. يقول الأخ محمد، هات من عنده جواب، هل يجوز البيع والشراء للمعتكف؟ طيب جزاك الله خير، ها من عنده جواب؟ ها أيه. طيب يا أخواني الجواب، إذا خرج لحاجة وجد على طريقه شيئا يباع، إيش المانع؟ خرج إلى البيت ليقضي حاجة أو ليأتي بالطعام، وجد من يبيع مساويك، راح يشتري له سواكا، هذا بيع وشراء ولا لا؟ هل هو جائز أم حرام؟ خرج عنده قلم، وجد في أثناء الطريق من يشتري منه القلم، إيش المانع؟ فعلى التفصيل نقول البيع والشراء داخل المسجد حرام، أما إذا كان خارج لا بس. أنا عرفت أن الإخوة سيقولون لا، لا هو خارج المسجد، خارج المسجد إيش المانع؟ طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال هل يجوز لرجل أن يعتكف شهرا كاملا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في غير شهر رمضان، وهل يخرج من المسجد للحاجة؟ الجواب نعم يجوز أن يعتكف شهرا كاملا في غير رمضان، لأنه كما تقدم ليس لأكثره حد، لو أن يعتكف شهرا أو شهرين في رمضان أو في غير رمضان، وأنتم عاكفون في المساجد، لكن أفضل الاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان، هذا أفضل الاعتكاف. وأما بالنسبة للخروج فيجوز له أن يخرج للحاجة كما تقدم. طيب جزاكم الله خيرا، قد جاء الوقت. طيب إلى هنا والحمد لله.